بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
نحن في اللحظات الأخيرة في تدريب السالك وفي أنفاس الأخيرة، فبعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، قرأنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالوقف، وأن الوقف حبس المالك أرضا أو مزرعة أو عينا لينتفع بها، فالأصل ملك للرجل، والنفع هو الصدقة، هو الذي ينتفع به الغير، وهذا النفع له أو على نوعين: نفع حسي ونفع معنوي. فالنفع الحسي أن تؤجر أرضا، والذي يخرج من الأرض النقود هي التي تصرفها على مثلا طلاب العلم، فهنا خرج نفع حسي أنفقته على طلب العلم. والنفع المعنوي هو أن تجعل هذه منفعة هذه الأرض أن ينتفع بها طلبة العلم في السكنة، ينتفعون بسكناها، ينتفعون بسكناها. وذكرنا صيغه وذكرنا بعض الشروط التي فيها، ذكر المؤلف ومبطلات الوقف والشرط في الوقف وبعض المسائل في مسألة فسخ إذا أكرى الأرض بمثله أو غير ذلك، على ما يتعلق بدرس الأسبوع الماضي باختصار. اليوم سنقرأ الهبة والصدقة وأحكامها وأحكامهما. طيب تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللحاضرين. قال الشيخ العلامة عبد العزيز آل مبارك في كتابه تدريب السالك إلى أقرب المسالك: باب الهبة والصدقة وأحكامهما. الهبة تمليك ما له، تمليك من له التبرع بلا عوض، ذاتا تنقل شرعا لأهله، لا كأم الولد ولا كمصحف لكافر بصيغة أو ما يدل.
في هذا الباب سنقرأ ثلاثة مسائل رئيسية: المسألة الأولى الهبة، والمسألة الثانية الصدقة، والمسألة الثالثة العمرة بالألف المقصورة ليست بالتاء المربوطة، وكلها تدخل في باب التبرعات. لكن الهبة تخالف الصدقة من وجه، والعمرة تخالف الهبة والصدقة من وجه أيضا. فبدأ بالهبة. الهبة لغة العطية، عطية الشيء تعتبر هبة، وهذه الهبة مثل الهدية، الهدية هبة عطية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا. قال: تمليك من له التبرع. من له التبرع؟ من الذي هو البالغ الراشد العاقل الحر له التبرع، يملك شخصا آخر بلا عوض، بلا عوض، لا ينتظر عوضا. ما الذي يملكه؟ ذاتا، شيء من الذات يعني حسي، ذاتا تنقل شرعا لأهل، يعني هذه الذات يصح نقلها لآخذ الهبة، يصح نقلها لآخذ الهبة أهل. فالطرف الثاني لابد أن يكون أهلا لأن يقبل هذه الهبة. ومثل يعني بمثال، قال: لا كأمي ولد، لا كأمي ولد. أم الولد والمكاتب لا يصح هبته لأنه ملكيته لا تنتقل، والمصحف لا يصح هبته لكافر لأنه لا تنتقل ملكيته فيعطى لكافر. بصيغة وهبتك أو ما يدل عليها، أعطيتك، نحلتك، أهديتك، كل ذلك يدخل في هذه الصيغة. قال وهي
لقصد جواب الآخرة صدقة.
الصدقة كالهبة، لكن الصدقة يراد بها الآخرة، والهبة يجوز فيها العوض، يجوز أنك تهب فلان ليعوضك، ما في إشكال. لكن الصدقة لا يجوز أن تتصدق لتعوض، فالصدقة كالهبة، إلا أن الفرق بينهما أن الصدقة لقصد الآخرة لا يجوز عوض عليها، أما الهبة فيجوز العوض عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يثب على الهدية، يعني يرجع الذي يعطيه هدية يعوضه. وجاء صحابي مرة من المرات أو أعرابي قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا أذكره الآن، فأثابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له زدني، بعير، فقال له زدني، فزاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال له زدني، فزاده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا الفرق بين الصدقة والهبة، والتعريف واحد. نعم.
قال رحمه الله: وتصح في المجهول والآبق وهبة الدين لمن هو عليه إجراء.
وتصح الهبة في المجهول، يعني يصح أن أهب جابرا شيئا في بيتي، مجهول ما يعرف جابر، أقول له وهبتك الذي في بيتي، طيب جابر يقول لي شو اللي في بيتك، ما عرفه، مجهول، يصح في البيع، يصح ولا ما يصح في البيع؟ ما في البيع ما يصح أنك تبيع مجهول، لكن هنا يصح في مفردة مذهب الإمام مالك، هذا من مفردة مذهب الإمام مالك، من مفردات مذهب الإمام مالك. وكذلك الآبق، قال يصح هبة الآبق، يعني العبد الهارب، إذا جاك، ويصح هبة الضالة من الإبل، وهبتك ناقتي الضالة، يصح في مذهب الإمام مالك ولا يصح عند الجمهور. وتصح هبة الدين لمن هو عليه، أنا أطالب فلان بألف درهم فقال له، فأقول له وهبتك الألف درهم التي أنا أطالبك بها وهبتكها، ويعد إبراء، قال لمن هو عليه إبراء، ويعد ذلك إبراء من الدين، كأنه أبرأه من هذا الدين. قال
وبطلت بمانع قبل الحوز، أو بهدة لسان حاز قبل الأول، أو بتكبير أو استيلاء.
بطلت الهبة بمانع قبل الحوز، مسألة التبرعات الحوز فيها مهم، مسألة التبرعات الصدقة والهبة الحوز فيها مهم، فتبطل الهبة في حالات. الحالة الأولى إذا منع مانع الواهب في إيصال الهبة. أنا قلت لحميد وهبتك سيارتي، أبصد لا تسجلون، وهبتك سيارتي ومت وهو ما حازها، مت قبل حوزه، فهنا تبطل الهبة، هنا تبطل الهبة بجنون، بموت، بفلس، تبطل الهبة قبل الحوز. الحالة الثانية أو بهبة لثان حاز قبل الأول، مثاله قلت لطارق وهبتك هاتفي، كلام بالقول، ولكنني فعليا وهبتها لسعيد، وهبت هاتفي لسعيد، فمن الذي حاز؟ سعيد، فتبطل على الأول، فتبطل على الأول. فالحوز أقوى من القول، هي يعني سيكون ملزوم بها قولا لكنه الحوز أقوى. طيب الحالة الثالثة، إذا كان العبد مدبرا، وسيأتينا مسألة العبد المدبر، فتبطل هبته، وكذلك الأمة إذا استولدت يعني كانت أم فتبطل هبتها، هذا خاص فيه. ثم قال لا ببيع قبل علم الموهوب له أو بعده ولم يفرط وإلا فله الثمن. استثنى من الحالات التي هي قبل بيع الهبة، بيع الهبة قبل من قبل الواهب قبل علم الموهوب له ولم يكن الموهوب فرط في حوزها، هذا ما يبطل الهبة. يعني أنا أخبرت طارق أنني وهبته هاتفي، ثم أتاني سعيد فوجدت أن سعيد يشتري الهاتف فبعته، فهنا الهبة لا تبطل على طارق، الهبة لا تبطل على طارق، لأن الأصل عندنا أن الهبة لا يعاد فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في الهبة كالكلب يقيء ثم يرجع قيء. طيب فإن حصل فأعطيتها لسعيد، فلطارق المطالبة بالثمن. طيب مثال.
قال رحمه الله ويشترط في صحتها القبول قبل المانع، فدعوى مودع وهب له ما بيده القبول قبله لا تقبل.
لا، فدعوى مودع وهب له ما بيده القبول قبله لا تقبل، يعني يشترط في صحة الهبة قبول الموهوب له، قبول الموهوب له، يقول قبلت الهبة سواء الهبة سواء بالقول أو يعني ما يدل عليه، قبل حصول المانع، قبل حصول المانع للواهب. فإن ادعى المودع القبول وهي في يده قبل المانع بطلت الهبة. فإن ادعى المودع القبول وهي في يده المانع، يعني إذا ادعى بعد ما كانت في يده في حوز يده ادعى أن هناك كان مانعا، ادعى أنه لم يكن مانع، قال أنا لا، أنا حزت قبل المانع، أنا حزت قبل المانع، فتبطل الهبة إلا أن يأتي بدليل أو بينة أنه كان قبل المانع، أنه قبل المانع. يشترط في صحة الهبة قبول الموهوب، واهب وموهوب له قبل حصول المانع، من الواهب أحمد والموهوب له طارق، قبل طارق مني قبل حصول المانع، قبل ما يطرأ علي مرض أو موت أو نحو ذلك، فهنا الهبة له، الهبة له. فإن حصل مانع بعد، فإن حصل المانع بعد قبوله وهو ادعى أنه قبل، نقول لا هات بينه، قال له هات بينه، قال بخلاف من قبض ليتروى، فالذي قبض بخلاف من قبض هبة قبضها طارق أخذها للتروى، يقول بشوف هل أقبلها أو لا أقبلها، بأنظر باستشير مثلا، فإذا قبضها للتروى ثم حصل مانع، ثم حصل مانع للواهب، وبعد ذلك قال لا خلاص أريدها، فالهبة صحيحة، فالهبة صحيحة. قال
بخلاف من قبض للتربع وحوز مستعير ومودع كاف لغيرهما، ولو لم يعلم لا قاصد أو متهم.
يعني لو وهب واهب هبة لفلان لكن أودعها عند شخص ثاني أو عند مستعير ثاني فوقع مانع عندي أنا الواهب من موت أو نحو ذلك، وبعدها الشخص الثالث ما حاز، فهنا الهبة صحيحة، لا يشترط أن يقبضها الثالث، أن هذا حازها بالنيابة عن هذا أو أنا أودعتها عند هذا بالنيابة عن هذا، فهنا تكون الهبة صحيحة ومقبولة، إلا إن كان الطرف الثالث غاصبا أو مرتهن، فلا تعد الهبة صحيحة إذا حدث مانع. قال
وللأبي اعتصار موهوبة لولده مطلقا كأم وهبت ذا أب ما لم
ما لم يتيتم موهوبة، كأن الأصح موهوبه، ولأب اعتصار موهوبه لولده مطلقا، اعتصار يعني أخذه بالجبر، أخذه جبرا. الأب والأم إذا وهبوا للولد فلهما حالات في الاعتصار، يعني الأصل ذكرت لكم أن الأصل أنه لا يعاد في الهبة، إذا أعطى الرجل رجلا هبة لا يجوز له أن يرجعها. طيب هل الأب يجوز له وهل الأم يجوز لها؟ هنا حالتان، الحالة الأولى هبة الأب، إذا وهب الأب لابنه يجوز له أن يأخذ هذه الهبة جبرا من ولده في حياة أمه أو بعد حياة أمه، الأب أقوى، فإذا أعطى لولده هبة يجوز له أخذها جبرا. أما الأم الحالة الثانية يجوز لها أن تأخذ من ولدها ما وهبته له جبرا في حال حياة الأب، في حال حياة الأب، أما بعد موته إذا كان يتيما فلا يجوز لها. والأصل في هذه المسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أن يعاد في الهبة إلا الوالد مع ولده، إلا الوالد مع ولده، فالهبة الأصل فيها أنها لا يجوز إرجاعها إلا الوالد مع ولده، بعكس الصدقة، الصدقة لا يجوز إرجاعها حتى الوالد مع ولده. طيب قال
رحمه الله ولا اعتصار إن فاتت ولو بتغير ذات أو حصل نكاح أو مداينة لها أو مرض أو مرض مفروض لأحدهما إلا أن يهب على هذه الأحوال.
يعني الأب يجوز له أن يعتصر الهبة أو يأخذ الهبة جبرا من الابن إلا في حالات، الحالة الأولى إن فاتت الهبة، أعطاها للولد ثم فاتت تغيرت ذاتها، فهنا لا يجوز له إرجاع الهبة. الحالة الثانية إن تزوج الولد وهبه سيارة هدية ليتزوج، بعد ما تزوج قال أرجع السيارة، ما يجوز له. الحالة الثالثة إذا استدان أعطاه، نعم قال مداينة، إذا أعطاه هبة ثم الولد استدان أو أدان هذه الهبة أعطاها لأحد دين، فهنا لا يجوز له إرجاعها. والحالة الأخيرة إذا كان أحدهما يعني كان مريضا مرضا مخوفا، كان مريضا مرضا مخوفا، فلا يجوز إرجاع الهبة. لكن استثنى من هذه الحالات إذا الأب أعطاه في هذه الحالات، يعني أعطاه الهبة وهي متغيرة، أو أعطاه الهبة بعد زواجه، أو أعطاه الهبة بعد ما أدان، أو أعطاه الهبة في حال مرضه، فهنا قال لا يجوز، يرجع للأصل أنه يجوز، يجوز أن يرجعها. قال
قال رحمه الله وكره تملك صدقة لغير إذن وانتفاع بها وأكل منها.
يكره أن تتملك الصدقة بعد هبتها أو بعد أن تتصدق بها إلا بإرث، يعني أنا أعطي أحمد الصدقة مثلا سيكل زي أعطيته صدقة سيكل، بعدين أتيت قلت له بشتري من عندك السيكل تبيع 300، هذا مكروه إلا إذا إرث، إلا إذا دخلت في الإرث ورد لي الشيكل عبر الإرث. ويكره انتفاع بها، أنا أتصدق بالشيكل على أحمد سالم بالدراجة الهوائية على أحمد سالم وأنا أنتفع بها، أنا الذي أقودها وأنا الذي يكره. أو أكل منها، أنا أتصدق على فلان بتمر وأذهب آكل التمر عنه، هذا مكروه. قال
وجازت للدواب،
يعني تجوز الهبة بقصد الإثابة، أنك تهب في رجاء أنه يثيبك فتجوز، الثواب العوض.
قال وصدق الوالد في قصده إن لم يفارق العرف وأثيب ما يقضى عنها،
يعني يصدق الواهب في قصده الثواب، قال أنا تصدقت أو أنا أثبته أو وهبته بقصد الثواب فأنا أريده أن يثيبني. وصدق الواهب في قصده الثواب بيمين ما لم يخالف العرف، إن خالف العرف أو العادة فنقول له ليس لك ثواب. معروف أن أحمد إذا أهدى أنه لا ينتظر الإثابة، لكن لما أتاني حميد قلت له لا أنا أريد أنك تثيبني وأنا كان قصدي الإثابة، نقول الأصل أن أحمد عادة وعرفه ما يطلب الإثابة فنرجع إلى العرف. قال نعم. قال وأثيب ما يقضى عنها، يعني لما يثيب يثيب بالمثل، بالمثل أو أكثر.
قال ويلزم الواجب القبول إن دفعت له القيمة مما جرت به العادة فإن فاتت تعينت،
أي إن دفع الواهب القيمة، يعني أرجع أثاب أعطاه هدية والواهب رجع أعطاه القيمة فيقبل مما جرت به العادة.
قال وتجوز العمرة وهي تمليك منفعة مملوك حياة المعطاء.
العمرة تمليك منفعة في حال الحياة، أنا أقول لك استنفع بسيارتي هذه عمري أو طيلة حياتي أو طيلة حياتي أو مدة حياتي، فهذه تسمى عمرة تمليك منفعة طيلة حياة المعطى المعطي.
ورجعت للمعمر أو والده لموت المعمر،
ورجعت للمعمر أو وارثه، هذه من مفردات المذهب أنها ترجع، أنها كالهبة، أنها ترجع لنفس المعمر في حياته، الأصل أنها إذا أعطيتها فهي لمن؟ للموهوب. وهي
بالحوز كالهبة.
بالحوز كالهبة لا تتم إلا بالحوز، لا تتم إلا بالحوز. قال باب في اللقطة.
قال رحمه الله: باب في اللقطة.
اللقطة اسم لما يلتقط، الشيء الضائع الذي يلتقط، وهي في الاصطلاح مال محترم شرعا عرض لضياع وإن كلبا. اللقطة مال محترم شرعا، محترم شرعا يعني له ملكية عند أحد، محترم لها مكانة، سواء كان هذا المملوك مسلم أو ذمي أو معاهد لا حربي، الحربي ما له غير محترم. تعرض لضياع يعني خرج منه المال الغير متعرض للضياع، ما تأتي إلى مثلا 5000 مثلا ساقطة عندي في الميلس وتأخذهن وتقول والله أنا ضاعن، لا ما تعرض للضياع، تعرض للضياع فيما محله الضياع في مكان عام ليس، لذلك إن كان في حرز لا يعد ضائعا. وخرج من المال الضائع الذي التقط الإبل، فالإبل لا يجوز التقاطها إنما تترك، سيأتي بيان أكثر. والأصل في اللقطة عن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، لقطة المال، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها السنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي إما لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. فهذا الأصل في حديث في مسألة اللقطة. طيب قال:
قال اللقطة مال محترم شرعا عرض لضياع وإن كلبا.
وإن كلب لمالكه، هو يعني الكلب لماذا مثل بالكلب؟ الكلب من الحيوانات التي هي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتنائها مثلا إلا للصيد وأمر بقتلها ونحو ذلك، لكن إذا كان مال هذا الكلب مال لبعض الناس وضاع فهو محترم، ترجع أهله صاحبه. قال:
قال: فيجب على من لا يعلم من نفسه القيامة أخذها يبنيك عليها.
شغل خارجي باقي كم؟ زين.
ويكره من لم يأخذ.
يجب على من لم يعلم من نفسه خيانة أنه يأخذها، أو يجب عليه أن يأخذها إن خاف عليها الضياع أو السرقة أو من خائن غير، يجب عليه أن يأخذها ويعرفها على حسب الضوابط، أو يرجعها لأمين. الآن عندنا مثلا مركز الشرطة، عندنا الآن مثلا في معثورات، مثلا في بعض في الطيارة في المطار مفقودات نحو هذه الأشياء، فترجعها للمكان الذي هم يبحثون عنه. ويكره إن لم يخف، يعني إن خاف عليها الضياع وخاف عليها فيجب، لكن إن كان ما يخاف وممكن أن أي حد يلتقطها ولا يبحثون عنها ممكن أنه يتركها، لكنها تركه مكروه. قال:
قال: ويجب تعريفها سنة إن كان لها باب بمضان طلبها وأياما فيه كدينار.
لحظة، هذه اللقطة التي هي من غير الإبل يعني المال ثلاثة أنواع: لقطة ذات بال لها مكانة، يعني الآن لو وجدنا ساعة رولكس قيمة عالية هاي ذات بال تعرفها سنة، لكن إن وجدت شيء من المال مثل الدينار مثل الدراهم مثل الساعة التي هي مثلا بعشر دراهم مثلا أو خمس دراهم، مش ذات بال كبير لكنها قد تكون مهمة عن صاحبها، فهذه تعرفها اليوم واليومين والثلاثة. طيب الأمر الثالث الشيء التافه، التافه التافه على حسب يعني أوضاعنا. مثلا اليوم لو وجدت نصف درهم، أو وجدت مثلا اليوم ربع، أو وجدت تمرة، فهذه لا تعرف، فهذه لا تعرف. فقال سنة إن كانت ذا بال تعرفها بمضانها، يعني ضاعت في مرابع الظفرة أو ضاعت في المنطقة الفلانية، تعرفها في المنطقة الفلانية، لا تذهب تعرفها في اليوة وتقول أنا ما حصلت حج، هي ضايعة وين؟ في مرابع الظفرة، فتعرف في المكان الذي هي مضان ضياع، لا تذهب في مكان آخر وتقول والله أنا عرفتها سنة ومحت، ما عرفتها في مضانها. طيب قال،
قال والدفع لمن عرف وكاءها وطرفها، ويقدم بيمينه، ويقدم بيمينه على من عرف عددها،
من عرف
عددها ووزنها.
وبعد الثالث،
وبدونه على من عرف أحدهما القدر والوزن.
أقوى مراتب التعريف إن عرف وكاءها وعفاصها، المحفظة، أنت عرفت الآن محفظة، تقول والله في محفظة ضايعة، فأتاني راشد وقال المحفظة هذه لونها أسود والربط الله عليها معقودة بالخيط الفلاني، فهذا أقوى. الدرجة الثانية عددها ووزنها، قال فيها 100 درهم، قال فيها 100 درهم ووزنها كذا. الدرجة الثالثة أن قال فيها 100 درهم، ذكر وحدة أما الوزن أما العدد. طيب إذا أتوا اثنين، واحد يعرف الوكاء والعفاص والثاني يعرف العدد والوزن، فيقدم من عرف الوكاء والعفاص بيمين، يقدم من عرف الوكاء والعفاص بيمين. فإن عارض صاحب الوكاء والعفاص أو الظرف رجل آخر يعرف الوزن فقط، فيقدم صاحب الوكاء والظرف بلا يمين. وين وصلنا؟ كمل العبارات بعدها.
قال رحمه الله: ولا ضمان على دافع بوجه جائز، فإن لم تعرف فله التصرف فيضمنها ولو تصدق بها عن ربها كنية تملكها قبل التأليف، وله حبسها.
ولا ضمان على دافع بوجه جائز، يعني من دفع اللقطة إلى شخص أتى يعرف عفاصها ووكاءها بوجه جائز، سألا وقال وصف لي إياها وصف فأعطيتها إياه، لا ضمان علي بعد ذلك، لا ضمان علي بعد ذلك، حتى لو أتاني شخص آخر وقال كيف أنت أعطيته، أنا اجتهدت ووصف لي وأعطيته، فلا ضمان علي، أنت تروح تتصافى مع ذاك الآن، ما لي علاقة. طيب فإن عرفها فلم يجد من يعرفها فله التصرف، له التصرف في هذه اللقطة بثلاثة أشياء، له التصرف اللقطة ثلاثة أشياء، إما أن يتملكها، إما أنه يتملكها، يتملكها تملك، يتصرف بها تملك، وإما أن يتصدق بها عن ربها عن صاحبها، وإما أن يحبسها ما يتصرف فيها ولا يتملكها، يحجزها حجز. طيب لكن إن أكلها فأتى صاحبها بعد فترة بعد السنة، فصاحبه أما أنه يضمن إن أكلها، إما أنه يضمن بعد السنة يرجع له ما أكله، وإما أن صاحبها يعني يعفي. قال
قال ولا يعرف تافه وله أكله كأكل ما يفسده الدرك كشاة بفيفاء وبقرة عسرة سوقهما وخيف عليهما.
لا يعرف تافه، الشيء التافه لا يعرف، في الأصل لا يعرف، يؤكل يؤخذ كالتمرة كالتمرة. لكن التافه يعني قد يتفاوت من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. مثلا الخمس دراهم قد تكون مثلا عند البعض تافهة، لكن لو نظرنا إلى حال بعض الناس الخمس دراهم هذه عنده ثمينة. فالتافه منه ما هو متفق على أنه تافه، هذا ما في إشكال، ومنه ما هو يتفاوت بين مكان ومكان وزمان وزمان وحال وحال. المهم أن التافه لا يعرف، يؤكل. وكذلك مما يؤكل الشيء الذي يفسد لو ترك، لو وجد مثلا شيء من الفواكه ضائع من الفواكه، إن تركه ماذا سيحدث به؟ يفسد، فهذا يأكله، فهذا يأكله. وكذلك الشاة والبقرة إن ضاعت، لكن بضوابط. الضابط الأول في أرض صيفاء، يعني في أرض منقطعة، ويعسر عليه سوقها والبحث عن من يعني تعريفها، ويخاف ان تركها. فهنا ما في حل الا انه ماذا يفعل؟ ياكلها، ياكلها. طيب ان اكلها هذه الشاه او البقره واتى بعد ذلك ربها، فهل يضمن او لا يضمن؟ المذهب انه ليس عليه ضمان، مذهب الامام مالك انه ليس عليه ضمان، وهو من المفردات خلاف الجمهور. طيب
قال رحمه الله: وللملتقط إكراههما لمأمون في علفها وركوبها لموضعه وإلا ضمين.
أظن أن وركوبها لموضعه أفضل، بالرفع معطوفة على إكراؤها. وللملتقط لهذه البقرة في ذلك الوقت، أو مثلا أو لملتقط البقرة وملتقط الشاة، إكراؤهما لمأمون، يعني أنه يأجرها لمأمون. لماذا؟ ليأتي بعلفها، ليأتي بعلفها. وله كذلك ركوبها لتوصله إلى الموضع الذي فيه التعريف بها. وفي هذه الحال إذا عطبت أو تلفت لا ضمان عليه. متى يكون عليه ضمان؟ إذا اكتراها لنفسه ليس لعلفها، أو ركبها لغير الوصول إلى المكان الموضع، الموضع الذي يعرف به فتلفت، فهنا عليه الضمان، فهنا عليه الضمان. هذا ما يتعلق باللقطة والهبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا. لابد من المراجعة والقراءة والاستشكال والمناقشة، وجزاكم الله خير.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
نحن في اللحظات الأخيرة في تدريب السالك، وفي أنفاس الأخيرة، فبعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، قرأنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالوقف، وأن الوقف حبس المالك أرضا أو مزرعة أو عينا لينتفع بها، فالأصل ملك للرجل، والنفع هو الصدقة، هو الذي ينتفع به الغير. وهذا النفع له أو على نوعين: نفع حسي ونفع معنوي. فالنفع الحسي أن تؤجر أرضا والذي يخرج من الأرض النقود هي التي تصرفها على مثلا طلاب العلم، فهنا خرج نفع حسي أنفقته على طلب العلم، والنفع المعنوي هو أن تجعل هذه منفعة هذه الأرض أن ينتفع بها طلبة العلم في السكنة، ينتفعون بسكناها، ينتفعون بسكناها. وذكرنا صيغه وذكرنا بعض الشروط التي فيها، ذكر المؤلف ومبطلات الوقف والشرط في الوقف وبعض المسائل في مسألة فسخ إذا أكرى الأرض بمثله أو غير ذلك، على ما يتعلق بدرس الأسبوع الماضي باختصار. اليوم سنقرأ الهبة والصدقة وأحكامها وأحكامهما. طيب تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللناظرين. قال الشيخ العلامة عبد العزيز آل مبارك في كتابه تدريب السالك إلى أقرب المسالك: باب الهبة والصدقة وأحكامهما. الهبة تمليك ما له، تمليك من له التبرع بلا عوض، ذاتا تنقل شرعا لأهله، ذاك أم الولد ولاك مصحف الكافر بصيغة أو ما يدل.
في هذا الباب سنقرأ ثلاثة مسائل رئيسية: المسألة الأولى الهبة، والمسألة الثانية الصدقة، والمسألة الثالثة العمرة بالألف المقصورة ليست بالتاء المربوطة، وكلها تدخل في باب التبرعات. لكن الهبة تخالف الصدقة من وجه، والعمرة تخالف الهبة والصدقة من وجه أيضا. فبدأ بالهبة. الهبة لغة العطية، عطية الشيء تعتبر هبة، وهذه الهبة مثل الهدية، الهدية هبة عطية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا. قال تمليك من له التبرع، من له التبرع من؟ الذي هو البالغ الراشد العاقل الحر، له التبرع، يملك شخصا آخر بلا عوض، بلا عوض، لا ينتظر عوضا. ما الذي يملكه؟ ذاتا، شيء من الذات يعني حسي، ذاتا تنقل شرعا لأهل، يعني هذه الذات يصح نقلها لآخذ الهبة، يصح نقلها لآخذ الهبة أهل. فالطرف الثاني لابد أن يكون أهلا لأن يقبل هذه الهبة. ومثل يعني بمثال، قال لاك أمي ولد، لاك أمي ولد، أم الولد والمكاتب لا يصح هبته لأن ملكيته لا تنتقل، والمصحف لا يصح هبته لكافر لأنه لا تنتقل ملكيته فيعطى لكافر، بصيغة وهبتك أو ما يدل عليها، أعطيتك، نحلتك، أهديتك، كل ذلك يدخل في هذه الصيغة. قال وهي،
قال وهي لقصد جواب الآخرة صدقة.
الصدقة كالهبة، لكن الصدقة يراد بها الآخرة، والهبة يجوز فيها العوض، يجوز أنك تهب فلان ليعوضك، ما في إشكال. لكن الصدقة لا يجوز أن تتصدق لتعوض. فالصدقة كالهبة، إلا أن الفرق بينهما أن الصدقة لقصد الآخرة لا يجوز عوض عليها، أما الهبة فيجوز العوض عليها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يثب على الهدية، يعني يرجع الذي يعطيه هدية يعوضه. وجاء صحابي مرة من المرات أو أعرابي قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا أذكره الآن، فأثابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له زدني، بعير، فقال له زدني، فزاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال له زدني، فزاده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا الفرق بين الصدقة والهبة، والتعريف واحد. نعم.
قال رحمه الله: وتصح في المجهول والآبق وهبة الدين لمن هو عليه إجراء.
وتصح الهبة في المجهول، يعني يصح أن أهب جابرا شيئا في بيتي، مجهول ما يعرف جابر، أقول له وهبتك الذي في بيتي، طيب جابر يقول لي شو اللي في بيتك، ما عرفه، مجهول، يصح. في البيع يصح ولا ما يصح؟ في البيع ما يصح أنك تبيع مجهول، لكن هنا يصح في مفردة مذهب الإمام مالك. هذا من مفردة مذهب الإمام مالك، من مفردات مذهب الإمام مالك. وكذلك الآبق، قال يصح هبة الآبق، يعني العبد الهارب، إذا جاك. ويصح هبة الضالة من الإبل، وهبتك ناقتي الضالة، يصح في مذهب الإمام مالك ولا يصح عند الجمهور. وتصح هبة الدين لمن هو عليه، أنا طالب فلان بألف درهم فقال له، فأقول له وهبتك الألف درهم التي أنا أطالبك بها وهبتكها، ويعد إبراء، قال لمن هو عليه إبراء، ويعد ذلك إبراء من الدين، كأنه أبرأه من هذا الدين. قال
وبطلت بمانع قبل الحوز، أو بهبة لثان حاز قبل الأول، أو بتكفير أو استيلاء.
بطلت الهبة بمانع قبل الحوز، مسألة التبرعات الحوز فيها مهم، مسألة التبرعات الصدقة والهبة الحوز فيها مهم، فتبطل الهبة في حالات. الحالة الأولى إذا منع مانع الواهب في إيصال الهبة. أنا قلت لحميد وهبتك سيارتي، أبصد لا تسجلون، وهبتك سيارتي ومت وهو ما حازها، مت قبل حوزه، فهنا تبطل الهبة، فهنا تبطل الهبة بجنون، بموت، بفلس، تبطل الهبة قبل الحوز. الحالة الثانية أو بهبة لثان حاز قبل الأول، مثاله قلت لطارق وهبتك هاتفي، كلام بالقول، ولكنني فعليا وهبتها لسعيد، وهبت هاتفي لسعيد، فمن الذي حاز؟ سعيد، فتبطل على الأول. فالحوز أقوى من القول، هي يعني سيكون ملزوم بها قولا، لكنه الحوز أقوى. طيب الحالة الثالثة إذا كان العبد مدبرا، وسيأتينا مسألة العبد المدبر، فتبطل هبته. وكذلك الأمة إذا استولدت، يعني كانت أم، فتبطل هبتها، هذا خاص في ثم قال لا ببيع قبل علم الموهوب له أو بعده ولم يفرط وإلا فله الثمن. استثنى من الحالات التي هي قبل بيع الهبة. بيع الهبة قبل من قبل الواهب قبل علم الموهوب له ولم يكن الموهوب فرط في حوزها، هذا ما يبطل الهبة. يعني أنا أخبرت طارق أنني وهبته هاتفي، ثم أتاني سعيد فوجدت أن سعيد يشتري الهاتف فبعته، فهنا الهبة لا تبطل على طارق، الهبة لا تبطل على طارق، لأن الأصل عندنا أن الهبة لا يعاد فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في الهبة كالكلب يقيء ثم يرجع قيئا. طيب، فإن حصل فأعطيتها لسعيد، فلطارق المطالبة بالثمن. طيب، مثال.
قال رحمه الله ويشترط في صحتها القبول قبل المانع، فدعوى مودع وهب له ما بيده القبول قبله لا تقبل.
لا، فدعوى مودع وهب له ما بيده القبول قبله لا تقبل. يعني يشترط في صحة الهبة قبول الموهوب له، قبول الموهوب له، يقول قبلت الهدى سواء الهبة سواء بالقول أو يعني ما يدل عليه، قبل حصول المانع، قبل حصول المانع للواهب. فإن ادعى المودع القبول وهي في يده قبل المانع بطلت الهبة. فإن ادعى المودع القبول وهي في يده المانع، يعني إذا ادعى بعد ما كانت في يده في حوز يده ادعى أن هناك كان مانعا، ادعى أنه لم يكن مانع، قال أنا لا، أنا حزت قبل المانع، أنا حزت قبل المانع، فتبطل الهبة إلا أن يأتي بدليل أو بينة أنه كان قبل المانع، أنه قبل المانع. يشترط في صحة الهبة قبول الموهوب، واهب وموهوب له قبل حصول المانع، من الواهب أحمد والموهوب له طارق، قبل طارق مني قبل حصول المانع، قبل ما يطرأ علي مرض أو موت أو نحو ذلك، فهنا الهبة له، الهبة له. فإن حصل مانع بعد، فإن حصل المانع بعد قبوله وهو ادعى أنه قبل، نقول لا هات بينه، قال له هات بينه، قال بخلاف من قبض ليتروى. فالذي قبض بخلاف من قبض هبة قبضها طارق أخذها للتروى، يقول بشوف هل أقبلها أو لا أقبلها، بأنظر باستشير مثلا، فإذا قبضها للتروى ثم حصل مانع، ثم حصل مانع للواهب وبعد ذلك قال لا خلاص أريدها، فالهبة صحيحة، فالهبة صحيحة. قال
بخلاف من قبض للتروى وحوز مستعير ومودع كاف لغيرهما ولو لم يعلم لا قاصد أو متهم.
يعني لو وهب واهب هبة لفلان لكن أودعها عند شخص ثاني أو عند مستعير ثاني أو عند مستعير ثاني، فوقع مانع عندي أنا الواهب من موت أو نحو ذلك، وبعدها الشخص الثالث ما حاز، فهنا الهبة صحيحة لا يشترط أن يقبضها الثالث، أن هذا حازها بالنيابة عن هذا، أو أنا أودعتها عند هذا بالنيابة عن هذا، فهنا تكون الهبة صحيحة ومقبولة. إلا إن كان الطرف الثالث غاصبا أو مرتهن فلا تعد الهبة صحيحة إذا حدث مانع. قال
قال وللأبي حصار موهوبة لولده مطلقا كأم وهبت ذا أب ما لم
ما لم يتيتم موهوبة، كأن الأصح موهوبه، ولأب اعتصار موهوبه لولده مطلقا. اعتصار يعني أخذه بالجبر، أخذه جبرا. الأب والأم إذا وهبوا للولد فلهما حالات في الاعتصار، يعني الأصل ذكرت لكم أن الأصل أنه لا يعاد في الهبة، إذا أعطى الرجل رجلا هبة لا يجوز له أن يرجعها. طيب هل الأب يجوز له وهل الأم يجوز لها؟ هنا حالتان. الحالة الأولى هبة الأب، إذا وهب الأب لابنه يجوز له أن يأخذ هذه الهبة جبرا من ولده في حياة أمه أو بعد حياة أمه. الأب أقوى، فإذا أعطى لولده هبة يجوز له أخذها جبرا. أما الأم الحالة الثانية يجوز لها أن تأخذ من ولدها ما وهبته له جبرا في حال حياة الأب، في حال حياة الأب. أما بعد موته إذا كان يتيما فلا يجوز لها. والأصل في هذه المسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أن يعاد في الهبة إلا الوالد مع ولده، إلا الوالد مع ولده. فالهبة الأصل فيها أنها لا يجوز إرجاعها إلا الوالد مع ولده، بعكس الصدقة، الصدقة لا يجوز إرجاعها حتى الوالد مع ولده. طيب قال
قال رحمه الله ولا اعتصار إن فاتت ولو بتغير ذات أو حصل نكاح أو مداينة لها أو مرض أو مرض مفروض لأحدهما إلا أن يهب على هذه الأحوال.
يعني الأب يجوز له أن يعتصر الهبة أو يأخذ الهبة جبرا من الابن إلا في حالات. الحالة الأولى إن فاتت الهبة، أعطاها للولد ثم فاتت تغيرت ذاتها، فهنا لا يجوز له إرجاع الهبة. الحالة الثانية إن تزوج الولد وهبه سيارة هدية ليتزوج، بعد ما تزوج قال له رجع السيارة، ما يجوز له. الحالة الثالثة إذا استدان أعطاه، نعم قال مداينة، إذا أعطاه هبة ثم الولد استدان أو أدان هذه الهبة أعطاها لأحد دين، فهنا لا يجوز له إرجاعها. والحالة الأخيرة إذا كان أحدهما يعني كان مريضا مرضا مخوفا، كان مريضا مرضا مخوفا فلا يجوز إرجاع الهبة. لكن استثنى من هذه الحالات إذا الأب أعطاه في هذه الحالات، يعني أعطاه الهبة وهي متغيرة، أو أعطاه الهبة بعد زواجه، أو أعطاه الهبة بعد ما أدان، أو أعطاه الهبة في حال مرضه، فهنا قال لا يجوز، يرجع للأصل أنه يجوز، يجوز أن يرجعها. قال
قال رحمه الله وكره تملك صدقة لغير إذن وانتفاع بها وأكل منها.
يكره أن تتملك الصدقة بعد هبتها أو بعد أن تتصدق بها إلا بإرث. يعني أنا أعطي أحمد صدقة مثلا سيكل زي سيكل زي زي أعطيته صدقة سيكل، بعدين أتيت قلت لها بشتري من عندك السيكل تبيع 300، هذا مكروه إلا إذا إرث، إلا إذا دخلت في الإرث ورد لي الشيكل عبر الإرث. ويكره انتفاع بها، أنا أتصدق بالشيكل على أحمد سالم بالدراجة الهوائية على أحمد سالم وأنا أنتفع بها، أنا الذي أقودها وأنا الذي يكره، أو أكل منها، أنا أتصدق على فلان بتمر وأذهب أكل التمر عنه، هذا مكروه. قال يعني تجوز الهبة بقصد الإثابة، أنك تهب في رجاء أنه يثيبك فتجوز الثواب العوض.
قال وصدق الوالد في قصده إن لم يفارق العرف وأثيب ما يقضى عنه،
يعني يصدق الواهب في قصده الثواب، قال أنا تصدقت أو أنا أثبته أو وهبته بقصد الثواب فأنا أريد أن يثيبني. وصدق الواهب في قصده الثواب بيمين ما لم يخالف العرف، إن خالف العرف أو العادة فنقول له ليس لك ثواب. معروف أن أحمد إذا أهدى أنه لا ينتظر الإثابة، لكن لما أتاني حميد قلت له لا أنا أريد أنك تثيبني وأنا كان قصدي الإثابة، نقول الأصل أن أحمد عادة وعرفة ما يطلب الإثابة فنرجع إلى العرف. قال نعم. قال وأثيب ما يقضى عنها، يعني لما يثيب يثيب بالمثل، بالمثل أو أكثر. قال
ويلزم الواجب القبول إن دفعت له القيمة مما جرت به العادة فإن فاتت تعينت،
أي إن دفع الواهب القيمة، يعني أرجع أثاب أعطاه هدية والواهب أرجع أعطاه القيمة فيقبل مما جرت به العادة.
قال وتجوز العمرة وهي تمليك منفعة مملوك حياة المعطاء،
العمرة تمليك منفعة في حال الحياة، أنا أقول لك استنفع بسيارتي هذه عمري أو طيلة حياتي أو طيلة حياتي أو مدة حياتي، فهذه تسمى عمرة تمليك منفعة طيلة حياة المعطى المعطي.
ورجعت للمعمر أو وارثه بموت المعمر،
ورجعت للمعمر أو وارثه، هذه من مفردات المذهب أنها ترجع، أنها كالهبة أنها ترجع لنفس المعمر في حياته، الأصل أنها إذا أعطيتها فهي لمن؟ للموهوب،
وهي
في الحوز كالهبة، لا تتم إلا بالحوز، لا تتم إلا بالحوز. قال باب في اللقطة.
قال رحمه الله باب في اللقطة.
اللقطة اسم لما يلتقط، الشيء الضائع الذي يلتقط، وهي في الاصطلاح مال محترم شرعا عرض لضياع وإن كلبا. اللقطة مال محترم شرعا، محترم شرعا يعني له ملكية عند أحد محترم لها مكانة، سواء كان هذا المملوك مسلم أو ذمي أو معاهد لا حربي، الحربي ما له غير محترم. تعرض لضياع، يعني خرج منه المال الغير متعرض للضياع، ما تأتي إلى مثلا 5000 مثلا ساقطة عندي في الميلس وتأخذهن وتقول والله أنا ضاعن، لا ما تعرض للضياع، تعرض للضياع فيما محله الضياع في مكان عام ليس، لذلك إن كان في حرز لا يعد ضائعا. وخرج من المال الضائع الذي التقط الإبل، فالإبل لا يجوز التقاطها إنما تترك، سيأتي بيان أكثر. والأصل في اللقطة عن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، لقطة المال، فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها السنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم، قال هي إما لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. فهذا الأصل في حديث في مسألة اللقطة. طيب قال
قال اللقطة مال محترم شرعا عرض للضياع وإن كلبني.
وإن كلب لمالكه، هم يعني الكلب لماذا مثل بالكلب؟ الكلب من الحيوانات التي هي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتنائها مثلا إلا للصيد وأمر بقتلها ونحو ذلك، لكن إذا كان مال هذا الكلب مال لبعض الناس وضاع فهو محترم، ترجع أهله صاحبه. قال
قال فيجب على من لا يعلم من نفسه أخذها يبديك عليها
شكل خارجي. باقي كم؟ زين.
ويكره إن لم يأخذ،
يجب على من لم يعلم من نفسه خيانة أنه يأخذها، أو يجب عليه أن يأخذها إن خاف عليها الضياع أو السرقة أو من خائن غير، يجب عليه أن يأخذها ويعرفها على حسب الضوابط، أو يرجعها لأمين. الآن عندنا مثلا مركز الشرطة، عندنا الآن مثلا في معثورات مثلا في الطيارة في المطار مفقودات نحو هذه الأشياء، فترجعها للمكان الذي هم يبحثون عنه. ويكره إن لم يخف، يعني إن خاف عليها الضياع وخاف عليها فيجب، لكن إن كان ما يخاف وممكن أن أي حد يلتقطها ويبحثون عنها ممكن أنه يتركها، لكنها تركه مكروه. قال
قال ويجب تعريفها سنة إن كان لها باب بمقام طلبها وأياما فيه كدينار.
لحظة، هذه اللقطة التي هي من غير الإبل يعني المال ثلاثة أنواع، لقطة ذات بال لها مكانة، يعني الآن لو وجدنا ساعة رولكس قيمة عالية هاي ذات بال تعرفها سنة، لكن إن وجدت شيء من المال مثل الدينار مثل الدراهم مثل الساعة التي هي مثلا 10 دراهم مثلا أو 5 دراهم مش ذات بال كبير لكنها قد تكون مهمة عند صاحبها، فهذه تعرفها اليوم واليومين والثلاثة. طيب الأمر الثالث الشيء التافه، التافه التافه على حسب يعني أوضاعنا، مثلا اليوم لو وجدت نصف درهم أو وجدت مثلا اليوم ربع أو وجدت تمرة فهذه لا تعرف، فهذه لا تعرف. فقال سنة إن كانت ذا بال تعرفها بمظانها، يعني ضاعت في مرابع الظفرة أو ضاعت في المنطقة الفلانية تعرفها في المنطقة الفلانية، لا تذهب تعرفها في اليوة وتقول أنا ما حصلت حج، هي ضايعة وين؟ في مرابع الظفرة، فتعرف في المكان الذي هي مظان ضياع، لا تذهب في مكان آخر وتقول والله أنا عرفتها سنة ومحت، ما عرفتها في مظانها. طيب قال
قال والدفع لمن عرف وكاءها وطرفها ويقدم بيمينه، ويقدم بيمينه على من عرف عددها،
من عرف
عددها ووزنها.
وبعد الثالث
وبدونه على من عرف أحدهما القدر والوزن.
أقوى مراتب التعريف إن عرف وكاءها وعفاصها المحفظة. أنت عرفت الآن محفظة، تقول الله فيه محفظة ضايعة، فأتاني راشد وقال المحفظة هذه لونها أسود والرب طلع عليها معقودة بالخيط الفلاني فهذا أقوى. الدرجة الثانية عددها ووزنها، قال فيها 100 درهم، قال فيها 100 درهم ووزنها كذا. الدرجة الثالثة أن قال فيها 100 درهم، ذكر وحدة إما الوزن إما العدد. طيب إذا أتوا 2، واحد يعرف الوكاء والعفاص والثاني يعرف العدد والوزن، فيقدم من عرف الوكاء والعفاص بيمين، يقدم من عرف الوكاء والعفاص بيمين. فإن عارض صاحب الوكاء والعفاص أو الظرف رجل آخر يعرف الوزن فقط، فيقدم صاحب الوكاء والظرف بلا يمين. وين بصال المصد؟ كمل العبارة بعدها.
قال رحمه الله: ولا ضمان على دافع بوجه جائز، فإن لم تعرف فله التصرف فيضمنها ولو تصدق بها عن ربها كنية تملكها قبل التأليف، وله حبسها.
ولا ضمان على دافع بوجه جائز، يعني من دفع اللقطة إلى شخص أتى يعرف عفاصها ووكاءها بوجه جائز، سألا وقال وصف لي إياها وصف فأعطيتها إياه، لا ضمان علي بعد ذلك، لا ضمان علي بعد ذلك، حتى لو أتاني شخص آخر وقال كيف أنت أعطيته، أنا اجتهدت ووصف لي وأعطيته، فلا ضمان علي، أنت تروح تتصافى مع ذاك الآن ما لي علاقة. طيب فإن عرفها فلم يجد من يعرفها فله التصرف، له التصرف في هذه اللقطة بثلاثة أشياء، له التصرف اللقطة ثلاثة أشياء: إما أن يتملكها، إما أنه يتملكها يتملكها تملك يتصرف فيها تملك، وإما أن يتصدق بها عن ربها عن صاحبها، وإما أن يحبسها ما يتصرف فيها ولا يتملكها يحجزها حجز. طيب لكن إن أكلها فأتى صاحبها بعد فترة بعد السنة، فصاحبه أما أنه يضمن إن أكلها، إما أنه يضمن بعد السنة يرجع له ما أكله، وإما أن صاحبها يعني يعفي. قال
قال ولا يعرف تافع وله أكله كأكل ما يفسده الدرب كشاة بفيفاء وبقرة عسرة سوقهما وقيب عليهما.
لا يعرف تافه، الشيء التافه لا يعرف في الأصل، لا يعرف، يؤكل يؤخذ كالتمرة كالتمرة، لكن التافه يعني قد يتفاوت من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. مثلا 5 دراهم قد تكون مثلا عند البعض تافه، لكن لو نظرنا إلى حال بعض الناس 5 دراهم هذه عنده ثمينة، فالتافه منه ما هو متفق على أنه تافه هذا ما في إشكال، ومنه ما هو يتفاوت بين مكان ومكان وزمان وزمان وحال وحال. المهم أن التافه لا يعرف، يؤكل. وكذلك مما يؤكل الشيء الذي يفسد لو ترك، لو وجد مثلا شيء من الفواكه ضائع من الفواكه، إن تركه ماذا سيحدث به؟ يفسد. فهذا يأكله، فهذا يأكله. وكذلك الشاة والبقرة إن ضاعت لكن بضوابط. الضابط الأول في أرض صيفاء، يعني في أرض منقطعة، ويعسر عليه سوقها والبحث عن من يعني تعريفها، ويخاف ان تركها. فهنا ما في حل الا انه ماذا يفعل؟ ياكلها، ياكلها. طيب، ان اكلها هذه الشاه او البقره واتى بعد ذلك ربها، فهل يضمن او لا يضمن؟ المذهب انه ليس عليه ضمان، مذهب الامام مالك انه ليس عليه ضمان، وهو من المفردات خلاف الجمهور. طيب،
قال رحمه الله: وللملتقط إكراههما لمأمون في علفها وركوبها لموضعه وإلا ضمنه.
أظن أن وركوبها لموضعه أفضل، بالرفع معطوفة على إكراؤها. وللملتقط لهذه البقرة في ذلك الوقت، أو مثلا أو لملتقط البقرة وملتقط الشاة، إكراؤهما لمأمون، يعني أنه يأجرها لمأمون. لماذا؟ ليأتي بعلفها، ليأتي بعلفها. وله كذلك ركوبها لتوصله إلى الموضع الذي فيه التعريف بها. وفي هذه الحال إذا عطبت أو تلفت لا ضمان عليه. متى يكون عليه ضمان؟ إذا اكتراها لنفسه ليس لعلفها، أو ركبها لغير الوصول إلى المكان الموضع، الموضع الذي يعرف به فتلفت، فهنا عليه الضمان، فهنا عليه الضمان. هذا ما يتعلق باللقطة والهبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا، لابد من المراجعة والقراءة والاستشكال والمناقشة، وجزاكم الله خير.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.